الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. قال: ثم أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجر الأنصار، وهذا أول في أول مقدمه إلى المدينة، أسس المسجد الذي هو نواة الإسلام ومنه ينبعث الإسلام وينتشر، ثم انتقل إلى المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وذلك أن الإسلام لا يتقوى إلا بالأخوة، ولا ينتشر الإسلام إلا بالأخوة، ولا يقول الإسلام إلا بالأخوة. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فإذا حصل التنازع والشقاق والاختلاف والعداء والبغضاء، فإنه يحصل الضعف ويتسلط الأعداء. فلهذا سعى النبي عليه الصلاة والسلام، سعى بالألفة في أول دعوته، فآخى بين المهاجرين والأنصار. وهذه السياسة الناجحة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يسعى الداعي إلى الله عز وجل بالتأليف بين القلوب المتنافرة من أهل الحق. أما من كان من أهل الباطل فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومحمد فرق بين الناس. فالتفريق بين الحق والباطل تفريق شرعي، وامتاز اليوم أيها المجرمون ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله يذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذا التفريق من قوة الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الجمع والمؤاخاة في هذا الموضع من قوة الدعوة إلى الله عز وجل. فتفريق يحصل به القوة، وتفريق يحصل به الضعف. فالتفريق الذي يحصل به القوة هو مفارقة أهل البدع والأهواء، فإن من تآخى مع أهل البدع والأهواء واجتمع معهم أصابه الضعف والخوار وقوية البدعة وضعفت السنة، وانتشر الباطل وضعف الحق وقل. وأما التفريق الذي يحصل به والتفريق بين أهل السنة وأهل البدعة مما يحصل به قوة السنة، فالسنة تنتشر وتتقوى بالتميز، أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل. ولهذا كانت الدعوة السلفية في هذه البلاد من أحسن الدعوات ومن أصفاها ومن أقوى الدعوات، بسبب التميز وعدم الاختلاط مع أهل البدع والأهواء. التفريق الآخر الذي يحصل به الضرر هو التفريق والافتراق بين أهل الحق، فهذا يحصل به الضعف. ولهذا سعى النبي عليه الصلاة والسلام على سعى بالمؤاخاة. أي نعم، فالشخص إذا صار يعادي أخاه ومن هو على منهجه وطريقته، فإنه ينشغل بأخيه عن غيره، بدل أن يذهب ويدعو الله عز وجل ويدعو الناس إلى دين الله وإلى الاستقامة على دين الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى مشغولا بأخيه في ليله وفي نهاره، فيضعف باب الدعوة إلى الله عز وجل، بل يضعف باب العلم، فإن الذهن إن شغل بشيء ضعف عن غيره، لا يستطيع أن يحفظ، لا يستطيع أن يراجع، لا يستطيع أن يكتب، لأن ذهنه قد كلّ بانشغاله بغيره. فعلى كل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على المواقعة في أول مقدمه إلى المدينة. قال: ثم آخر صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصف من المهاجرين نصف من الأنصار. وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف رواه النساء في الطبقات من طريق الواقدي. أما أصل المواقعة وما ذكر بعد ذلك فهو ورد في الصحيح، لكن نعم ذكر هذا العدد مما رواه النساء في الطبقات من طريق الواقدي. قال: آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، وكانوا قبل ذلك يتوارثون بهذه المواخاة. وقد قيل إنه واخى بالمهاجرين بين المهاجر بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، لكن ما قال المؤلف وقيل أنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وليس هذا بسديد. المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، لم يؤاخي بين مهاجري ومهاجري ولا بين أنصاري وأنصاري، وإنما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. قال: وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى عليا في هذه المؤاخاة. والحديث الوارد في ذلك رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الناس، وآخى بينه وبين علي رضي الله عنهم. نعم، جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الناس وآخى بينه وبين علي رضي الله عنه. ومن طريق بشر بن عون، وبشر بن عون كما ذكر الذهبي في الميزان أنه روى بهذه السلسلة بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول، بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن أبي أمامة، روى بهذه السلسلة 100 حديث وكلها موضوعة. نعم، روى 100 حديث وهذه الأحاديث كلها موضوعة. فهذا الحديث من جملة الأحاديث الموضوعة التي لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول المؤلف: والثبت الأول. وشد الأول أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. قال: المهاجرون كانوا يستغنون بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار، أولئك قدموا من مكان إلى من غير بلادهم ومن غير عشيرتهم إلى قوم آخرين، إلى بلد آخر، إلى قوم ما هم من عشيرتهم ولا من قبائل، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. قالوا: المهاجرون كانوا يستغنون بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار، ولو واخى بين المهاجرين لكان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي نبض: ولكن أخي وصاحبي. وهذا يدل على هذا المعنى، أن أولى بذلك الصديق لو حصل هذا، لكنه لم يحصل. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، يعني أخوة الإسلام عامة، كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فالصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، ولكن أخي وصاحبي. فالصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها مع دخوله في الصحبة كغيره، لكنه له أعلى مراتب الصحبة، وهو داخل في الأخوة كغيره لكن له أعلى مراتب الأخوة. فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعي بعدهم الأخوة دون الصحبة. إلى هنا والحمد لله.